السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح. لازلنا مع شخصيات القرآن، نقف كل حلقة مع شخصية من شخصيات القرآن. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أول حلقة من شخصية محورية جدا ومتكرر ذكرها في القرآن بمعدل عالي جدا، وهي شخصية فرعون. اتكلمنا في البداية تأصيل إن فرعون شخصية نماذجية، شخصية ربنا سبحانه وتعالى من خلال عرضه لهذه الشخصية في المواضع الكتيرة جدا في القرآن بيورينا أو بيظهر لنا ازاي قدر فرعون يعلو، ازاي قدر فرعون يستعلي على قومه من خلال التفريق، من خلال جعل اهلها شيعا، من خلال يستضعف طائفه منهم، من خلال انه كان من المفسدين الافساد في الارض، وبيان هذا العلو ان هو ازاي بيتغلغل في نفس هذا الطاغيه لدرجه تخليه يعني يصل الى مرحله انه يصدق كذبته، انه يبدا يقول ما علمت لكم من اله غيري، ويبدا يقول أنا ربكم الأعلى وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إلى آخر هذه الكلمات اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، واللي بتبين لنا قد إيه إن فرعون وصل لمرحلة من العلو ومن الطغيان اللي تغلغل في نفسه لدرجة خلته أشبه بال يعني الحياة البرية اللي هو ده الطبيعي بتاعه، ده ما يقدرش يعمل غير كده. تبدأ النهاية لهذا الطغيان من خلال آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يمكن قبلها كمان كان في حاجة مهمة جدا اللي هي إرادة الله سبحانه وتعالى لتغيير هذا الوضع من خلال آية مهمة جدا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إرادة ربنا سبحانه وتعالى ابتداء، بس هذه الإرادة لازم لها محل يستحق وقوع هذه الإرادة عليه. فقال إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الإرادة لما يكون في إمامة في الدين، لما يكون في وراثة لأخلاق الأنبياء، لما يكون في رغبة حقيقية في تقديم صورة تصلح لأن يستخلفها الله سبحانه وتعالى ويمكن لها ويوقف هذا الطغيان الذي يفعله فرعون بها. فرعون لما طغى وعلى زي ما قلنا كانت بداية النهاية مشهد بسيط جدا. المشهد ده هو اللي كان بيخشى فرعون، زي ما بقى ورد في بعض الإسرائيليات ان هو جعل يعني كل هذا التذبيح للأبناء وهذه الجريمة الشنيعة التي لا يعني لا يعرف لمثلها يعني بهذا المعدل وبهذا الكم، انه يقتل هذا الكم من الأطفال وهذا التذبيح، يختار طريقة الذبح لقتل هؤلاء الغلمان اللي عارف بعد كده او يعني ورد ان هو في نبوءة ان نهاية ملكه هتكون على يد طفل منهم او غلام منهم. هذا الطفل هو موسى عليه السلام، وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال مباشره: واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. مشهد ام بترضع ابنها، هذا المشهد لا يؤثر طبعا في هذه القلوب القاسيه ولا يعني يفرق معهم شيئا. فاوحينا الى ام موسى ان ارضعي، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ان يتحول المغرق الى ملاذ. اليم اللي هو غريق اللي هو شيء ممكن ينهي حياه الطفل، هيكون هو ده ارحم بهذا الطفل وأهون من هذه القلوب القاسية التي سخرها فرعون. فقال إيه؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الشيء اللي كان بيخشاه فرعون، الشيء اللي كان بيذبح كل هؤلاء الأطفال لأجله، هيتربى في بيته، هيطلع عنده، هيلتقطه هو. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم ده هيوصله عند بيت فرعون. البحر طبعا يعني قالوا بعد كده اليم ده يقصد به النيل أو يقصد به هذه القناة المائية اللي وصلته عند قصر فرعون. ويلقى حب موسى في قلب امرأة فرعون قبل حتى ما تسلم وقبل حتى ما تبقى من المؤمنين، اللي هيضرب بعد كده مثل بهن: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، يعني هيضرب بها مثل. بس في البداية القلب كان فيه رحمة، رحمت هذا الصغير. وده الطبيعي بقى، ده القلب الطبيعي، الفطرة الطيبة، ان طفل رضيع في البحر هنعمل فيه ايه؟ هنذبحه. وكان ممكن يظن برضو ان في هذا السياق هو اكيد الطفل المرمي ده، يعني ما هو اكيد عشان يهرب منه، اكيد عشان ما يقتلوش. ما هو حد هيرمي طفل في البحر؟ حد هيبقى يعني قلبه على ابنه بهذه الطريقة الا عشان ينجيه من مصير عاجل الذبح اللي هيبقى على يد فرعون؟ فطبيعي جدا ان هم توقعوا ان ده طفل من اطفال بني اسرائيل، وهيظهر ده بعد كده زي ما هنقول دلوقتي. لكن في اللحظه دي: والقيت عليك محبه مني. المحبه دي كانت اهم تفاصيلها اللي حدثت من امراه فرعون. قالت امراه فرعون: قره عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. هيبدا بقى طبعا المؤرخين بعضهم يقولوا ان هو فعلا اتربى في بيت فرعون كأمير، وده الحقيقه سياق الايات بعد كده بيقول ان هو مش حقيقي. يعني مساله ان هو كان امير، حتى في بعض الاجانب لما عملوا افلام يسموها برنس اوف ايجيبت وامير مصر، لا هو مش امير ولا حاجه. بدليل ان هو لما بمجرد ما حدث الموقف مع المصري فوكزه موسى فقضى عليه، طبعا ده قتل خطأ، ما كانش يقصد وما كانش يريد ان يقتله، لكنه مع ذلك بمجرد ما حدث ذلك حدث التآمر ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. طب ده لو امير او فعلا متربي في بيت فرعون على انه احد ابنائه، هل حادثه زي دي هتؤدي الى هذا التآمر الرهيب وان هو يضطر يهرب وخرج منها خائفا يترقب؟ الاجابه لا، هو كانوا برضه بيتعاملوا معاه من منطلق عنصري ومن منطلق ان هو ده الراجل ده من بني اسرائيل، بس احنا هنربيه عشان ايه؟ اكراما لامراه فرعون. لكن بمجرد ما حدث اول موقف ائتمر به الملأ ليقتلوه، هيقتلوه كمان مش بس هيحاكموه او لا، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يبقى اذا المساله ما كانتش مستتبه لسيدنا موسى في القصر، ولكن كان من تقدير الله سبحانه وتعالى ان هو يتربى في هذا المكان، وان هو يرد الى امه انها تجي ترضعه وتحرم عليه المرضع. قصه معروفه، مش انا يعني مش هتكلم في التفصيح، احنا ما بنحكيش قصص، لكن عايزين نقف برضو مع الملامح الشخصيه. ينتهي الامر ويطلع سيدنا موسى ويخرج منها خائفا يترقب ويعيش فتره في قوم مدين، ثم تنزل عليه رساله وهي يبدا اول امر تاني. نرجع بقى لفرعون تاني، اذهب الى فرعون انه طغى. هيبدا الامر بالذهاب، والامر بالذهاب لفرعون ما كانش خاص بفرعون تحديدا، هو الايه فعلا بدايتها بفرعون لان فرعون هو المعبر عن المنظومه دي، لكن ورد في اكثر من ايه ان سيدنا موسى لم يرسل لفرعون وحده، لكن سيدنا موسى ارسل لفرعون والملأ والسحره واللي كانوا حوالين فرعون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، وفي آية تانية إلى قارون وفرعون وهامان. يعني في الترتيب كمان بيختلف، وساعات يجي قارون الأول وساعات يجي فرعون وهامان الأول. المنظومة دي كلها كان بيعبر عنها فرعون، لكن واهم اللي يظن أن فرعون كان وحده، كان شخص لوحده كده، لا لا، ده هم كانوا مجموعة وفرعون هو المعبر عنها، هو أوضح نموذج للطغيان فيها. عشان كده ربنا قال له في البداية اذهب إلى فرعون إنه طغى. والأمر الأول كمان أنه هيقول له قول لين، وده يعلمنا حاجة مهمة جدا، إن حتى فرعون في البداية، خلي بالك ما فيش تعارض بين إن موسى يقول له قول لين في الأول وبعد كده في الآخر وإني أظنك يا فرعون مثبورا، وبعد كده يغلظ عليه ربنا اطمس على أموالهم واجدل عليهم. القضية في التوقيت، في البداية ما تبدأش في التعامل بالغلظة، ما تبدأش في التعامل بإن اللي أنت يعني زي ما بيقولوا تجيب من الآخر، لا، ابدأ باللين. ده ربنا علمك هذا من خلال الخطاب الموجه لفرعون، وعشان كده أول خطاب بعد كده من سيدنا موسى لفرعون كان بيقول له إيه؟ كان بيقول له هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى؟ خطاب لين، حتى لفرعون، حتى للي قال أنا ربكم الأعلى، برضه سيدنا موسى يخاطبه خطاب لين. لكن أول ما قال له كده، أول ما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، في الأول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، وبعد كده اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده برضه هيدلنا على شخصية فرعون أكتر وأكتر، إن نبي مكلم من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى عليه السلام وأخوه سيدنا هارون، اثنين مرسلين أنبياء يقولوا هذه الكلمة بهذه الصراحة، إننا نخاف. أنبياء وخافوا، ده يدلك على إيه؟ يدلك على درجة الطغيان اللي وصلها فرعون. فرعون كان بيحرص جدا على إيصال هذه الصورة، إنه ما عندوش خطوط حمراء، إن أمة تضطر ترمي ابنها في البحر عشان يبعد عن فرعون. فلذلك كان الطبيعي جدا ومش عيب إن سيدنا موسى عليه السلام يقول إننا نخاف، لأن هذه الشخصية فعلا شخصية مخيفة، فعلا شخصية عندها درجة من درجات الطغيان والجبروت اللي تخلي فعلا واحد زي سيدنا موسى عليه السلام يقول ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، فيطمنه ربنا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا له قولا لينا، ويبدأ بقى الإيه إن رسول ربك بأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وهيبدأ بقى الخطاب الفرعوني في مواجهتهم، وده برضه له خصائص مهمة جدا، إزاي فرعون رد وإزاي موسى تعامل. إحنا قلنا إن في طياط قصة فرعون هيبقى فيه قصة موسى، لأن مش هنفصل حلقة لسيدنا موسى، لكن مع قصة فرعون ومع قصة بني إسرائيل ومع السامري كل ده هيبان في شخصية سيدنا موسى. فهنشوف برضو خطاب فرعون وهو بيرد على كلام سيدنا موسى، وازاي استعمل طرق معينة عشان يواجه هذه الحجة وهذا المنطق وهذه الآيات والمعجزات اللي هيجيله بها سيدنا موسى عليه السلام، وازاي سيدنا موسى هيتعامل. لكن ده هنكمله إن شاء الله في الحلقة الجاية من حلقات ملامح. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.